أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ينقسم الوضوء المستحب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يستحب في حال الحدث الأصغر ويفيد الطهارة منه. إذا الإنسان كان محدثا بالأصغر فإنه عندما يتوضأ يفيد هذا الوضوء الطهارة من الحدث، يعني يرفع الحدث. وهذا القسم من المستحب يتفرع أو يقع لأمور عدة، منها للصلوات المندوبة. الصلوات المندوبة لا بد أن يكون الإنسان على وضوء، بل قال الفقهاء هو شرط في صحتها. فلو أن الإنسان صلى صلاة مستحبة من دون طهارة صلاته باطلة. لذلك بعض الفقهاء استشكلوا على القول بأنه يستحب الوضوء للصلوات المندوبة باعتبار أن الوضوء لها هو شرط في صحتها. الأمر الثاني للطواف المندوب، وهو ما لا يكون جزءا من الحج أو العمرة وإن كان مندوبين. فإذا كان الطواف مستحبا استحب له الوضوء، ولكن صلاة الطواف لا تصح إلا بالوضوء. ثالثا دخول المساجد. إذا الإنسان أراد أن يدخل إلى مسجد من المساجد، طبعا ليس للصلاة، إنما يدخل المسجد يبغى يجلس، يبغى يتأمل في مخلوقات الله، يتأمل في الكون. دخول المساجد لأي سبب كان يستحب أيضا له الوضوء. دخول المشاهد المشرفة، مشاهد الأئمة والمعصومين والأنبياء عليهم السلام جميعا، يستحب الإنسان أيضا أن يكون متوضئا. أيضا زيارة المقابر، إذا الإنسان أراد أن يزور المقابر يستحب له أيضا أن يكون على وضوء. أيضا من مستحبات الوضوء قراءة القرآن الكريم. إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن الكريم أو أن يمس حواشيه أو أن يحمله أن يكون على وضوء. قلنا في البحث الماضي أنه إذا أراد أن يمس خط القرآن يحرم عليه إن لم يكن على طهارة. مس خط القرآن الكريم يحتاج الإنسان أن يكون على طهارة. أما قراءته للقرآن ولمس حواشيه وحمل القرآن الكريم فهذا مستحب، مستحب أن يكون الإنسان على وضوء. أيضا مقاربة الحامل، إذا الإنسان زوجته حامل وأراد أن يقاربها يستحب له أيضا أن يكون على وضوء. جلوس أيضا القاضي في مجلس القضاء، أيضا هذا يستحب أن يكون على وضوء. الكون على طهارة، أن الإنسان يريد أن يكون على طهارة، هذا أيضا يستحب له أن يكون، طبعا يعني إذا أراد أن يكون على طهارة لابد أن يكون على وضوء. الوضوء هو في نقاش بين الفقهاء أن الوضوء هل هو مستحب نفسي أم هو مستحب غيري. بمعنى آخر، هل أن الوضوء في نفسه مستحب؟ كثير من الفقهاء يقولون نعم، الوضوء في نفسه مستحب، يعني وإن لم يقصد غاية من الغايات، حتى ما يقصد الكون على طهارة، ما يقصد أي غاية، بس يريد يتوضأ. بعض الفقهاء قالوا نعم يستحب في نفسه، الوضوء بنفسه مطلوب مستحب في ذاته. بعض الفقهاء عندهم إشكال على ذا الكلام، مثل السيد السيستاني والسيد الخميني، عندهم كلام إنه الوضوء مو مستحب في ذاته، إنما هو مستحب غيري، يعني مستحب حتى لابد أن يقصد غاية من الغايات، مثل حتى ولو كان الكون على طهارة، ولو كان الكون على طهارة. أما أنه مستحب في ذاته، بعض الفقهاء عندهم كلام كما قلنا، لكن كثير من الفقهاء يقولون أن الوضوء مستحب في نفسه ومستحب لغيره، لإحدى الغايات المستحبة، لإحدى الغايات المطلوبة، أو قد يكون واجبة إذا كان الغاية واجبة كالصلاة الواجبة أو كالطواف الواجب وما أشبه. إذن هناك مجموعة من المستحبات التي تفيد الطهارة في حال كون الإنسان محدثا بالأصغار، وهي كما ذكرنا مجموعة منها. طبعا بعض الفقهاء عندهم كلام على بعضها إنه مو ثابت استحبابها، يعني السيد السيستاني مثلا عنده بعض التي ذكرنا غير ثابت الاستحباب، كدخول المشاهد المشرفة، كجلوس القاضي في مجلس القضاء، هذا مو ثابت استحباب، لكن يؤتى به بعنوان الكون على طهارة. بهذا العنوان ما في إشكال، باعتبار الكون على طهارة محبوب على كل حال كما قال بعض الفقهاء. إذن هذا القسم الأول، القسم الأول هو ما يفيد رفع، ما يستحب في حال كون الإنسان محدثا بالأصغر. القسم الثاني هو ما يستحب في حصول الطهارة أو في التجديد للوضوء. يستحب للإنسان إذا كان متطهرا أن يجدد وضوءه، هذا التجديد للوضوء هذا مستحب في نفسه أيضا. الإنسان هو متوضئ وما أحدث ولم يأتي بمبطل من بطلات الوضوء، لكن يريد أن يجدد الوضوء، هذا نور على نور. طيب هل يستحب له أن يجدد متى ما يريد، مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس؟ قال بعض الفقهاء نعم، يقدر يجدد كما يريد، أي وقت يبغى يجدد يجدد. لكن السيد السيستاني حفظه الله قال أن القدر المتيقن للمستحب، القدر المتيقن للاستحباب في الوضوء التجديدي هو لصلاتي الصبح والمغرب، ولا يبعد الاستحباب لكل صلاة، أما في غير هذا الأمر فيؤتى به رجاء. لكن صاحب العروة الوثقى وكثير من الفقهاء مثل السيد صادق الشيرازي وبعض الفقهاء قال يستحب الإنسان متى ما أراد أن يجدد الوضوء، مرة ومرتين وثلاث وأربع، لأنه نور على نور. طيب هل يستحب تجديد الغسل أيضا إذا واحد اغتسل؟ اغتسل من أي غسل يستحب له أيضا أن يجدده؟ صاحب العروة الوثقى السيد اليزدي رحمه الله قال لا يستحب، لا يستحب التجديد للغسل، إنما الوارد هو الاستحباب التجديد للوضوء، أما الغسل ما في دليل على استحبابه. لكن السيد الخوئي قال لا يبعد الاستحباب، لا يبعد استحباب تجديد الغسل، والأولى الاتيان بالتجديد الغسل رجاء، يعني برجاء المطلوب. هذا رأي السيد الخوئي. إذن كثير من الفقهاء قالوا بأنه يستحب للإنسان أن يجدد وضوءه متى ما أراد، لكن كما قلنا السيد السيسان عنده كلام أنه في كون التجديد لصلاة القدر المتيقن للاستحباب هو صلاة الصبح والمغرب. القسم الثالث من أقسام الوضوء المستحب هو ما يستحب في حال كون الإنسان محدثا بالأكبر، واحد عليه محدث بالأكبر، وهذا الوضوء انتبهوا، وهذا الوضوء لا يفيد الطهارة وإنما يفيد رفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل، لكن ما يفيد الطهارة، ما يرفع الطهارة. الآن لو إنسان مجنب وراح يتوضأ يكون متطهر؟ لا، ما يكون متطهر، ما يرفع الطهارة. وإن كان السيد السيستاني قال قد يفيد مرتبة من الطهارة، مرتبة من الطهارة، بس ما يفيد الطهارة كاملة. إذا إنسان إذا كان مجنب طيب ليش يتوضأ؟ إذن يتوضأ في بعض الحالات لرفع الكراهة أو للحصول على الكمال، كمال في الفعل. مثل ماذا؟ مثل لو كانت المرأة حائض، المرأة حائض يستحب لها أن تتوضأ وتجلس في مصلاها وتذكر الله سبحانه وتعالى بمقدار الصلاة، هذا مستحب. يستحب أيضا للإنسان المجنب، الإنسان المجنب في حالة أراد أن ينام قبل الغسل، طبعا الكلام كله قبل الغسل، أراد أن ينام أو أراد أن يأكل أو أراد أن يشرب، يشرب ماء، يشرب عصير، يشرب أي شيء، يشرب شاي، أراد أن يشرب أو أراد أن يعاود الجماع مرة أخرى، في هذه الحالة يستحب له شنو؟ يستحب له أن يتوضأ. هذا الوضوء شنو فائدته؟ فائدته رفع الكراهة، رفع الكراهة. أيضا ذكر الفقهاء أن الإنسان لو مس ميتا ثم قبل أن يغتسل قال أنا بدل ما أروح أغتسل خلني أغتسل مرة واحدة، قبل أن يغتسل غسل مس الميت أراد أن يقارب زوجته، أيضا يستحب له أن يتوضأ لرفع الكراهة. وأيضا ذكر الفقهاء قسما رابعا، مو قسما رابعا، جزء يعني تفريعا من هذا القسم، القسم الثالث، الأمر الرابع، لو قام المغسل من غسل الميت وقبل أن يغتسل غسل مس الميت أراد هو نفسه راح يكفن الميت أو أن يساهم في دفنه، يستحب له أيضا أن يتوضأ. هذه تقريبا أهم ما ذكره الفقهاء في فصل الوضوءات المستحبة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.